نفهم من تسمية 24:1 أنه يجوز الطلاق في شريعة موسى لكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة، وكلاهما غير جائز في الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا. ومن تزوج بمطلقة يزني كما في متى 5:32، وورد في متى 19:3-10 أن الفريسيين سألوا المسيح: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولما استفهموا لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ أجابهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا، وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية.
قالت الشريعة الموسوية إنه إذا تزوج رجل ولم تجد زوجته نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وطلقها، فلا بأس أن يتزوجها غيره، لكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله عيب شيء عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض علماء بني إسرائيل المراد بعيب شيء الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوما يقبل التائبين. فإذا صح هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية، على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه.
ورد في تثنية 24:16 لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل. وهذا يناقض ما جرى لعسان الذي قتل أولاده الأبرياء معه كما جاء في يشوع 7:24.
ما جاء في سفر التثنية كان أمرا للقضاء الذين لا يجب أن يصدروا حكما على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة، والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية، وليس للقاضي أن يتدخل في شؤون المتهم العائلية لأنه ليس قاضيا على العائلات ولا على مدن بأكملها. وقد أمر الله في سفر التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر، لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك كما حدث مع هامان في سفر أستير 9، وكما حدث مع الذين اشتكوا على النبي دانيال في 6 من نبوته. والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولا. أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا، والذي يرى الجريمة بكل تفاصيلها، وهو يعرف مقدار تورط عائلة عخان معه في إخفاء سرقته. فأمر يشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ بنو إسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام.
في تثنية 27:2-3 أمر موسى بني إسرائيل: فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. وكتابة التوراة على الحجارة أمر مستبعد.
الأغلب أن موسى طلب من بني إسرائيل أن ينقشوا الأقوال الأخيرة التي أوصاهم بها الرب على الحجارة لكي تكون نصب أعينهم وتبقى ثابتة، لأنها ملخص الشريعة وخلاصتها. وقد قال في تثنية 32: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لتوصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. فالتوراة حياتهم، وعلى حفظها تتوقف سعادتهم. وإذا فهم أنه طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك مستحيلا على أمة عزيزة قوية، فقد كانت الأمم في الأزمنة القديمة ينقشون على الحجارة ما يرغبون أن يخلدوه، كما فعل قدماء المصريين الذين شيدوا المعابد الهائلة ورسموا عليها طرق عبادتهم ومعاملاتهم وأخبار حروبهم، وقد مضت عليها ألوف السنين وهي باقية إلى اليوم. ثم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقيمون الحجارة تثبيتا للعهد، فقد أوصى يشوع بني إسرائيل أن يحفظوا شريعة الرب وقطع عهدا معهم، وأخذ حجرا كبيرا ونصبه، ثم قال لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم. وفي تكوين 31: أقام يعقوب حجرا ليكون شاهدا. فكانت العادة إقامة النصب للشهادة وتثبيت العهد، وهو يؤيد ما قلناه من أن بني إسرائيل كانوا أحرص الناس على حفظ التوراة.
جاء في تثنية 31:2 قول موسى للشعب: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. بينما يقول في تثنية 34:7 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته، وهذان قولان متناقضان.
لا يفهم من تثنية 31 الآية 2 أن موسى قد ساد عليه الضعف الذي يلازم الشيخوخة عادة، بل قال فقط إنه لا يستطيع الخروج والدخول بعد، وهو تعبير يقال أحيانا عن قادة الشعب للدلالة على مركزهم وعملهم. ولا شك أن موسى كان يشعر بقرب نهاية أيامه على الأرض، وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت قد وصلوا إلى نهر الأردن، ولم يكن ممكنا له أن يقودهم في عبور النهر لأن الله كان قد أمر بهذا. فيستفاد من قوله هنا إنه يقول للشعب إنه أوشك أن يتركهم، ولم يعد ممكنا له أن يظل قائدا لهم. وإذا فسرنا كلامه هنا بهذا التفسير نجد الفصلين على تمام الاتفاق.
لو كان فكر التثنية وحي الله لموسى لعبر عن نفسه بصيغة المتكلم، ولما كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب كما في تثنية 31:9, 46, 47.
جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع بني إسرائيل في عبر الأردن. ثم قال: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إليهم بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال: الرب إلهنا كلمنا. وحديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد يسوع المسيح. وحتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، فإن الله كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله هو مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي. واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات شيئا، فإن الله يوحي بما يشاء لمن يشاء، لا نفرق بين أنبيائه في شيء. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في السيد المسيح، في ابنه، كلمة الله المتجسد. إن الله يكلمنا بأي نبي شاء، لكن الإعلان النهائي جاءنا في السيد المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة.